السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحببت قبل مواصلة القراءة أن أذكر بمثل يجعلك لا تقطع السلسلة في التعلم. فقد يأتي الشيطان الطالب فيقول سنة في حلقات العلم اكتفيت. لا، شيخ الإسلام لما جلس إليه ابن القيم وشعر ابن القيم بالفائدة، وقبل أن يلقى ابن تيمية كان من أهل العلم، فسقله ابن تيمية وكان على ابن القيم بعض الملحوظات، ثم لما لقي ابن تيمية سقله وقوى فيه الرجوع للدليل والتحقيق. ولذلك مؤلفات ابن القيم القديمة فيها شيء من الملاحظات لا تجدها مثل المؤلفات بعد ما لقي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، رحمة الله عليهما جميعا. فبعد التعرف على شيخ الإسلام وكان بمستطاعه عقد حلقات عظيمة، ومع ذلك لزمه 20 سنة. شف، كان ممكن أن يقول أنا أستفيد سنة وأذهب، لكن فقه أن من فتح له باب خير أن من الحماقة والغباوة أن يغلقه. فتح لك مثلا باب رزق في مشروع تجاري، در مكاسب در مكاسب، ثم سولت النفس ببيعه والانتفاع فترة قليلة بثمن ثم ينقطع الرزق، هذا ذكاء تجاري أو غباء تجاري؟ غباء تجاري، لأن المكسب منه سيكون ضئيل وينقطع الأرزاق التي تجيك من جهات كبيرة. فمن فتح له باب خير من الغباء أن يغلقه. فكذلك إذا فتح للإنسان باب تعلم حلقات وبنى في بيته مكتبة جيدة من التفسير والحديث والفقه، وصار له برنامج يطلع هو وزوجته قبل النوم 5 صفحات من زاد المعاد، 5 صفحات من التفسير، وينام على علم ويحضر حلقات، من الغباء ومكان أن يترك هذا الخير العظيم الذي يرقيه في الآخر أعلى علمهم إذا عمل به مخلصا، ويذهب مثلا للتجارة ويترك هذا كله. ما بمانع التجارة، لكن كل شيء له وقت، العلم له وقت والتجارة لها وقت. أبو بكر الصديق لما تولى زمام الخلافة أخذ الزنبيل أو أخذ الذهب يروح رايح السوق عمله، كان يجلس يا أمير المؤمنين خذ من بيت مال المسلمين ما يكفيك يعني. وهذه السنة إلى اليوم أن ولي الأمر الملك ونوابه يأخذون من بيت المال ما يرون أنه يكفيهم الحمد لله أو يناسب مثلهم في الأمر. ولكن هذا مع كون أبو بكر كان أعلم الصحابة، يقول بكى أبو بكر وكان أعلمنا، فما جلس بطال يطلب الناس، اشتغل، يريد اشتغل يعمل في السوق. لكن قالوا له اقعد تفرغ للمسلمين وحل مشكلاتهم وقضاياهم وتعطى من بيت مال المسلمين. لكن المشكلة أن تجعل الدنيا همك لا تجعل الوقت للآخرة. هذا الذي حكم النبي عليه بأنه تعيس ليس بسعيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلم تكس انتقش. فدعا عليه أو أنه خبر من غفلته في الدنيا سكرته، لو شيك
بشوكة ما انتبه لها. كذلك الذي سكرانه بالدنيا يفعل معاصي ويغتاب ويسوي غش تجاري ما يشعر عادي لأنه سكران بالدنيا. والله يقول ابن القيم في نونيته: لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرماني، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا فسوف تفيق بعد زماني. اقرأ. سنفرغ الآن من قراءة سورة صاد لنشرع في قراءة سورة جديدة الزمر. الفائدة كنت بسوقها أنك لا تنقطع عن الخير، لأن قلبك الذي يعي العلم في الحلقات، يعي العلم في القراءات مع زوجتك في البيت من كتب نافعة في مكتبك الخاصة، الصوتية ولا السمعية؟ السمعية ولا المرئية اللي هي البصرية؟ تكون كالحصالة. شفت حصالة الولد الصغير؟ أولادنا أحيانا يتخذون حصالة من العيديات، من مصروف المدرسة، يحطون كل يوم ريال، نص ريال، ربع ريال. إذا جاء العيد أو إذا جاء بعد 3 سنين أو 2 سنين كسروها. بعض الصناع الحصالات يجعلونها ما تنفتح، ويحب هذا النوع ربما قسم الأطفال الأذكياء. يقول حتى لو إيش يصير ما أخذ الفلوس إلا بكسرها، وما يهون عليه كسرها إلا وقد تكاد تنفجر من الفلوس. يقول حتى لا في الطالع والنازل أقول يلا أخذ ما جمعت صلي لا خلها. فكذلك الطالب النجيب الذكي يقول خلني في الحلقة. كل يوم تأتي مسألة في الذهن إيش أجمعها واحدة وراء واحدة. بعد 20 سنة بيصير مسائل كثير. لربما كنت في صحراء من النزهة أنا وأصحابي، وقعت مسألة في التيمم ما يكون أعلمهم إلا أنا، أفتيهم وأنقذهم، ثم يعلموا صبيانهم، ثم إذا مت يأتيني كل ذلك في القبر: من دل على خير كان له أجور من تبعه. فمن هو العاقل يترك هذا الخير إلا من لم يكتمل عقله بعد؟ فعلى المسلم أن ينصح لنفسه، لأنه ما حد ترى معك، لا تقول الزوجة، لا تقول كل امرئ، كل نفس بما كسبت رهينة، تراك رهين أعمالك. ما في الزوجة اليوم طلبت، اليوم سبحت الله 33 عشان القبر، تكثر حسناتك ما تعدى في القبر حسنة دم السيئات، ما فيه رقيب عليك عن نفسك. الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى ما حد ترى وراه مثل السكرتير إيش حصل في المعلومات. صليت ركعتي الفجر لما صليت خشعت فيها، طيب خشعت في صلاة الفريضة؟ ما حد فيه إلا أنت قبل وفاتك لا بتحاسب نفسك، فلا تعرض نفسك لفيه الجهل. فإن أكثر أو أعظم سبب ظل النصارى منه الجهل، ما كانوا يطلبون العلم. قال سفيان: من ظل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. الشخص النصراني أيام زمان كان همه العبادة بس، وسمع القصص والحكايات والوعظ، ما همه يطلب العلم، حتى ظل وصار يقول الله ثالث ثلاثة. كذلك الرجل من أمة محمد، وهم كثير الآن في المساجد، يخط نفس الخطة. ما هي؟ يقول: أنا أصلي وأدعي ربي وأصوم وما أسوي، ما أفعل الزنا وشرب الخمر وخلاص. هذا على خطر كبير. ما هو السلاح؟ السلاح السلاح. قال الشيخ محمد بن وهاب: الذي أخشاه على الموحد أن يسلك الطريق يعبد يقرأ القرآن ويتصدق وكذا وما يطلب العلم. قال: الذي أخشى على الموحد أن يسلك الطريق وليس معه سلاح وهو العلم حتى لا يظل. إذا مشى في طريق العبادة من غير علم أي فتنة جاءت تعصف به فيموت مع الهالك. أو يتسلح بالعلم، يسمع أي فرصة في مكان في علم يسمع، ما دام أن العلم الذي يذكر محقق وليس زخرف كما في الفضائيات. أنا أسمع شخصيا يسمعوني بعض من يخرج الفضائيات، لا أقول كلهم، من أقول كثير وليس قليل، يخرج يؤصل للبدع، يؤصل لمناهج فاسدة، لأن النبي قال، لأن الله قال إن تطع أكثر من في الأرض بما فيها وعاظهم ومشيختهم يضلوك، يعني أكثر أهل الأرض ضالين. فحينئذ ابحث عن الصالحين وهم قليل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا فطوب الغرباء الذين يصلحون ما فسد من سنتي، في رواية، وفي رواية تشرحها أيضا، أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، يعني يعرضون الحق على ناس كثير، هذا ما يوافق وهذا يعاديه وهذا، نادر من يوافق ويجلس إليه ويسمع منه. هؤلاء الغرباء الذين يستغربون الناس مقالتهم، لأنها ما تنتشر بين الناس، بل منتشر بين الناس خلاف ذلك، ومع ذلك هم مع الحق، أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر من يطيعهم، يصلحون ما فسد من سنتي. فكن منهم ولن تستطيع إلا بطلب العلم. أكمل يا أخي سليم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير سورة صاد وقول الله عز وجل: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال رحمه الله يقول تعالى: قل يا أيها الرسول لهؤلاء المكذبين إن طلبوا منك ما ليس لك ولا بيدك إنما أنا منذر هذا نهاية ما عندي وأما الأمر فلله تعالى ولكني آمركم وأنهاكم وأحثكم على الخير وأزجركم عن الشر فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها وما من إله إلا الله أي ما أحد يؤله ويعبد بحق إلا الله الواحد القهار. هذا تقرير لألوهيته بهذا البرهان القاطع، وهو وحدته تعالى وقهره لكل شيء، فإن القهر ملازم للوحدة، فلا يكون قاهرين متساويين في قهرهما أبدا. فالذي يقهر جميع الأشياء هو الواحد الذي لا نظير له، وهو الذي يستحق أن يعبد وحده كما كان قاهرا وحده. وقرر ذلك أيضا بتوحيد الربوبية، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالقهما ومربيهما ومدبرهما بجميع أنواع التدابير، العزيز الذي له القوة التي بها خلق المخلوقات العظيمة، الغفار لجميع الذنوب صغيرها وكبيرها لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يجب ويستحق أن يعبد دون من لا يخلق ولا يرزق ولا يضر ولا ينفع ولا يملك من الأمر شيئا، وليس له قوة الاقتدار ولا بيده مغفرة الذنوب والأوزار. قل لهم مخوفا ومحذرا ومنهضا لهم ومنذرا هو نبأ عظيم. أي يعني
لو لم تعلم من الله إلا أنه لا يغفر الذنوب ولا ينجي من العذاب إلا هو علام الغيوب سبحانه وتعالى، لكان ذلك كافيا أن ترجوه وحده وتترك التعلق بخلقه من دونه. ولا يغفر الذنوب إلا الله، فعلام المسكن للخلق والتزلف إليهم ترجوهم، ما عندهم شيء، هم أسباب فقط، والأمر بيد رب الأرباب. هل يغفرون لك ذنوبك إذا دخلت القبر فينعموك بالجنة، يفتحون لك باب الجنة؟ من يفعل ذلك؟ من ينجيك من عذابه؟ إذن ما لك أحد يرفع عنك البلاء الذي أنت فيه إلا الله، فتعلق به، لا تشرك به شيئا. سبحانه، ولا يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم.
ثم قال رحمه الله: قل لهم مخوفا ومحذرا ومنهضا لهم ومنذرا، هو نبأ عظيم، أي ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال، خبر عظيم ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه ولا ينبغي إغفاله، ولكن أنتم عنه معرضون، كأنه ليس أمامكم حساب ولا عقاب ولا ثواب. فإن شككتم في قولي وامتريتم في خبري فإني أخبركم بأخبار لا علم لي بها ولا درستها في كتاب، فإخباري بها على وجهها من غير زيادة ولا نقص أكبر شاهد لصدقي وأدل دليل على حق ما جئتكم به. ولهذا قال: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى، أي الملائكة، إذ يختصمون، لولا تعليم الله إياي وإحياؤه إلي. ولهذا قال: إنما يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أي ظاهر النذارة جليلها، فلا نذير أبلغ من نذارته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال:
ولذلك كان أول ما خوف النبي به كفار قريش بالنذارة، فهي أبلغ في ردع القلوب عن معصية علام الغيوب. فقال وصباحاه فاجتمعوا وقال: لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. الردع تخويف. نعم. ولذلك في صبيانك عند تربيتهم، في مجال تربية صبيانك، من أعظم الطرق لإصلاحهم التخويف. نعم تستعمل معهم الترغيب، لا شك، هذا طريق القرآن، لكن إذا رأيت الغفلة فخوف بالنار واذكر صفتها، واذكر صفة عذاب القبر، واذكر أنواع العذاب في النار. ولذلك النبي أول شيء بدأ به النذارة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. نعم.
ثم قال رحمه الله: ثم ذكر اختصام الملأ الأعلى فقال: إذ قال ربك للملائكة على وجه الإخبار: إني خالق بشرا من طين، أي مادته من طين، فإذا سويته، أي سويت جسمه وتم، ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فوطن الملائكة الكرام أنفسهم على ذلك حين يتم خلقه ونفخ الروح فيه امتثالا لربهم وإكراما لآدم عليه السلام. فلما تم خلقه في بدنه وروحه، وامتحن الله آدم والملائكة في العلم وظهر فضله عليهم، أمرهم الله بالسجود، فسجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس لم يسجد، استكبر عن أمر ربه واستكبر على آدم، وكان من الكافرين في علم الله تعالى. فقال الله موبخا ومعاتبا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. استكبرت في امتناعك ام كنت من العالين؟
وهذه الآية فيها اثبات اليد لله، وانها يدان، لانه قال سبحانه وتعالى: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. أولا من شرف آدم وجنس آدم، الذرية من جنسه خلق من طين الذي خلق من طين، أن الله خلق أبينا بيديه، هذا شرف عظيم. السماوات ما خلق بيديه، شرف موسى بأن خط له التوراة بيده، شرف آدم أنه خلقه بيده، بيده للجنس يعني بيديه. هذا أبلغ رد على الجهمية التي أنكرت أن الله له يد، وإنما خافوا في زعمهم في الإثبات أنه يلزم منه إيش؟ التشبيه. قال إذا أثبتنا اليد يد صار إثبات، صار فيه تشبيه. هل يلزم إذا أثبت الله لنفسه يد أن تكون كأيدينا؟ هم نفسهم الجميع يعلمون، والأشاعرة الذين حرفوا الكلم عن مواضع فقالوا اليد القدرة، هم يعلمون أن الكلب له يد والإنسان له يد، فإذا قلت أمسكت بيد الكلب كلب الصيد مباشرة يظهر في ذهنك أن يد الكلب ليس كأيدين. فالتماثل في الأسماء لا يعني تماثل في الصفات، والله يقول ليس كمثل شيء حتى يلحق به. فإذا قال أنه له يد لا يلزم تكون كأيدينا، لقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. قال ابن قدام المقدسي التشبيه مستحيل في حق الجليل، لأنه لا أحد يشبهه ولا مثيل له ولا شبيه يلحق به، فهو متفرد في ألوهيته وربوبيته وصفاته، ليس كمثله شيء. ويدل أيضا الحديث الآخر على أن له يدان، حديث مسلم في طي السماء، الحديث نعم لا هذاك بالأصابع، إثبات الأصابع لله الذي في صحيح البخاري إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، الحديث الآية وهي لا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فإذا الله له يدان، وجاء في حديث مسلم ما يدل عليه، لكن فيه عمر بن حمزة، ولكن الحديث في صحيح مسلم ولا ينتقى من حديثه إن شاء الله عند مسلم إلا ما صح. وكلتا يدي ربي يمين، فلا توصف يد الله سبحانه وتعالى بما يصف العبد يده أو يد غيره. نعم.
ثم قال تعالى وقال له موبخا ومعاتبا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي شرفته وكرمته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق، وذلك يقتضي عدم التكبر عليه. استكبرت في امتناعك أم كنت من العالين؟ قال إبليس معارضا لربه ومناقضا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وبزعمه أن عنصر النار خير من عنصر الطين، وهذا من القياس الفاسد، فإن عنصر النار مادة الشر والفساد والعلو والطيش والخفة، وعنصر الطين مادة الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنبات، وهو يغلب النار ويطفئها. والنار تحتاج إلى مادة تقوم بها، والطين قائم بنفسه. فهذا قياس شيخ القوم الذي عارض به الأمر الشفاهي من الله تعالى، قد تبين غاية بطلانه وفساده. فما بالك بأقيسة التلاميذ الذين عارضوا الحق بأقيستهم، فإنها كلها أعظم بطلانا وفسادا من هذا القياس. فقال الله له: فاخرج منها، أي من السماء والمحل الكريم، فإنك رجيم، أي مبعد مدحور، وإن عليك لعنتي، أي الطرد وإبعادي إلى يوم الدين، أي دائما أبدا. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، لشدة عداوته لآدم وذريته، ليتمكن من إغواء من قدر الله أن يغويه. فقال الله مجيبا لدعوته حيث اقتضت حكمته ذلك سبحانه: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، حين تستكمل الذرية يتم الامتحان. فلما علم أنه منظر بادى ربه من خبثه بشدة العداوة لربه ولآدم وذريته، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يحتمل أن الباء للقسم، وأنه أقسم بعزة الله ليغوينهم كلهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. علم أن الله سيحفظهم من كيده. ويحتمل أن الباء للاستعانة، وأنه لما علم أنه عاجز من كل وجه، وأنه لا يضل أحدا إلا بمشيئة الله تعالى، فاستعان بعزة الله على إغواء ذرية آدم هذا وهو عدو لله حقا. نحن يا ربنا العاجزون المقصرون المقرون لك بكل نعمة، ذرية من شرفته وكرمته، فنستعين بعزتك العظيمة وقدرتك ورحمتك الواسعة لكل مخلوق، ورحمتك التي أوصلت إلينا بها ما أوصلت من النعم الدينية والدنيوية، وصرفت بها عنا ما صرفت من النقم، أن تعيننا على محاربته وعداوته والسلامة من شره وشركه، ونحسن الظن بك أن تجيب دعاءنا، ونؤمن بوعدك الذي قلت لنا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. آمين. قال الله تعالى: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أي الحق وصفي والحق قولي، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فلما بين الرسول للناس الدليل ووضح لهم السبيل، قال الله له عز وجل: قل ما أسألكم عليه، أي على دعائي إياكم، من أجر وما أنا من المتكلفين، أدعي أمرا ليس لي وأقفو ما ليس لي به علم، لا أتبع إلا ما يوحى إلي، إن هو أي هذا الوحي والقرآن إلا ذكر للعالمين يتذكرون به كل ما ينفعهم من مصالح دينهم ودنياهم، فيكون شرفا ورفعة للعالمين به، وإقامة حجة على المعاندين. فهذه السورة العظيمة مشتملة على الذكر الحكيم والنبأ العظيم وإقامة الحجج والبراهين على من كذب بالقرآن وعارضه، وكذب من جاء به، والإخبار عن عباد الله المخلصين وجزاء المتقين والطاغين. فلهذا أقسم في أولها بأنه ذو الذكر، ووصفه في آخرها بأنه ذكر للعالمين، وأكثر التذكير بها فيما بين ذلك كقوله: واذكر عبدنا واذكر عبدنا رحمة من عندنا وذكرى هذا ذكر. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا نسيان غفلة ونسيان ترك. ولتعلمن نبأه أي خبره بعد حين، وذلك حين يقع عليهم العذاب وتتقطع عنهم الأسباب. تم تفسير سورة صاد بمنه تعالى وعونه.
نعم، إذا ليكن هذا هذه خطتك بعد أن تطلب العلم ودرس الحلقات وتصبح من يدعو إلى الله وتمكنت من ذلك حتى أثنى عليك من سمع بحوثك من أهل العلم، أن يكون هذا لبراسك. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الأولى لا أسألكم عليه من أجر، ما أريد إذ أنا أدعوكم أن ترئسوني عليكم وأكسب الشرف عندكم وأخذ مقابل ذلك وأخذ مقابل لذلك التعليم. ما أسألكم عليه من أجر، أي دعوتي إليكم لله. الثاني وما أنا متكلفين، وأنا أدعوكم لا أدعي شيء ليس لي كما يفعله اليوم المتعالمون، يخرجون فضائيات يتكلفون يدعون أشياء ليس لهم وهي الفتوى، ليسوا من أهلها، يأتوا بالطعمات من النضيحة والمتردية وما أكل السبع. فلو كانت دعوتهم صحيحة لاكتفوا كما قال الإمام أحمد: ما أحوج الناس للقاء الصدوق، اكتفى بحفظ الآيات والأحاديث الصحيحة وقرأتها على الناس في الوعظ وشرح العلماء عليها ويسلم على الناس ومع السلامة. لكن يتكلف يأتي بأشياء لا يعرفها، في فتوى في الثورة يقول الناس اخرجوا في الشوارع وقاتل حكوماتكم من غير علم، الراسخين كالشيخ البوزان والآخر يقول هذا فساد ليس بجهاد، لأنه درس العلم وعرف أن هذا ليس هو واقع على أصول أهل العلم العمل. فلا ينبغي أن تكون متكلفين تدعي شيء ليس لك، لا في الفتوى ولا في أبواب العلم. نعم، وفي هذه المناسبة أذكر واعظ لم يعمل هذه الآية لا الشق الأول ولا الثاني في ظاهر أمره، فجئت إلى مسجده لأدرس التوحيد، فالمسكين خوفه الشيطان أني بتدريس التوحيد فيه مسجده أو إلقاء الدروس أني سأنتزع الرياسة منه، هكذا الشيطان يبدو سولا من قراءة عرفته، فأراد إبطال الدرس، وهو من القصاص الذين هم على بدع القصاصين الأولين. فقال رفاقه: في وقت الدرس الذي أدرس فيه منعني من الجلوس في الدرس، مع أن الدرس مقرر من الوزارة، بقوله: أنا سأدرسكم التوحيد. حوله تائبين وليس من العلم، فانظر التكلف سبحان الله، تكلف أنه من أهل العلم بالتوحيد. فألقى عليه السؤال، وأنا شاهد أريد أن يفرغ لي المكان ليدرس، لكن أبى، هو الذي يدرس التوحيد، وأثبت لك بهذا أو أبين لك أن هناك قسم متكلف ليس من أهل العلم. فألقى السؤال على من معه يتكلف طريقة أهل العلم في السؤال والجواب وبسط الدرس وتفصيل العلم، وإذا به يلقي عليهم أسأل سؤالا محدث في باب التوحيد. قال: ما هي أركان التوحيد؟ ولم يقل أركان، لأن المصطلح المعروف أركان الإسلام صحيح، هذا مصطلح معروف، أركان ركني شهادة لا إله إلا الله ثبات ونفي، أما أركان التوحيد فهذا مصطلح لا يعرف، ومع ذلك كما قال العامة: وصل الكذاب إلى حد الباب. المصيبة أنه لما قال ما هي أركان التوحيد وهو مصطلح غريب لا يعرف إلا العلم، قاله مجيب أركان التوحيد الركن الأول في التوحيد الإحسان. الإحسان هذه مرتبة لا تشترط في التوحيد، أن تعبد الله كأنك تراه، فجعل المرتبة الكمالية هذه شرط أو ركن، والركن ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فجعل ذلك ركن، فحينئذ قمت إليه وبينت العامة بطلان قوله وقلت لو كان ذلك كذلك لازم تكفير المجتمعات المسلمة اليوم كله، لأنه من حتى علماء من حقق الإحسان يعبد الله كأنه يراه. فقال لي أحسنت. وقال قبل قليل لذلك الذي قال أول ركن الإحسان قال له أحسن، فلا أعلم أي الإحسانين أرجح عنده. أين فلتكن دعوتك حينئذ بعلم، لا تكن متكلفين تأتي بشيء لا تعرفه وتدعو إليه. نعم، قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلفين. نعم، قال إن هو إلا ذكر للعالمين، كل من كان من الإنس والجن والعقلاء دون الملائكة ولا تعلمون يا كفار قريش نبأ الحين، يوم القيامة يتبين لكم تأويله، يوم يأتي تأويله ترون الشيء اللي كنتم تنذرون به يوم القيامة. نسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.